أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الطائفة الرابعة من الروايات، وهي التي تضمنت تغسيل غير المسلم للميت المسلم عند الضرورة. في هذا المقام أعزائي توجد روايتان. أولا نشير إلى الروايتين، ثم ننتقل إلى بيان سند هاتين الروايتين، ثم إلى دلالة هاتين الروايتين. أما ما يتعلق بالسند فالرواية الأولى، وهي ما وردت في الكافي أعزائي المجلد الخامس صفحة 419، الحديث 4414 أعزائي. الرواية طويلة الذيل ولكنه يعني مفصلة، ولكن محل الشاهد فيها مقطعان، يعني في كتاب الجنائز الباب 29 رقم الرواية 12 من هذا الباب. قلت: فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذي قرابته، ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة، رحمية لا توجد، قال: يغتسل النصراني ثم يغسله. إذن هنا الإمام سلام الله عليه أجاز أن يغسل النصراني الميت، ماذا؟ الميت المسلم، ولكن في حال الاضطرار، يعني عدم وجود رجل مسلم وعدم وجود مرأة مسلمة ذي رحم، أو أنه محرم له، تستطيع ماذا؟ أن تغسله. فلذا الإمام يقول: فقد اضطر، في حالة الاضطرار، لأنه لا يوجد هناك لا مسلم مماثل ولا مسلمة غير مماثلة ولكنها محرم. وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها، ومعها نصرانية ورجال مسلمون ليس بينها وبينهم قرابة، قال: تغتسل النصرانية ثم ماذا؟ ثم تغسله. هاي الرواية أعزائي أيضا وردت، التفتوا جيدا، أيضا وردت في التهذيب المجلد الأول صفحة 340، الحديث 165، نفس الرواية التي أشرنا إليها صفحة 340 أعزائي، صفحة 340 نعم صفحة 340، قال: ما أخبرني فيه، يعني تلقين المحتضرين وتوجيههم عنده، في تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة، وما يصنع بهم في تلك الحال، رقم الرواية 165. هاي الرواية الأولى أعزائي. الرواية الثانية أعزائي فيما يتعلق بذلك في المجلد الأول من التهذيب، هذه واردة في التهذيب أعزائي، واردة في التهذيب المجلد الأول صفحة 443، الرواية عن سعد بن عبد الله عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان، طبعا في تلقين المحتضرين رقم الرواية 78، عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله نفر فقالوا أتى رسول الله نفر فقالوا إن امرأة توفيت معنا وليس معنا ذو محرم، فقال كيف صنعتم؟ فقالوا صببنا عليها الماء صبا لم نغسلها. فقال أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟ قالوا لا. قال أفلا يممتموها؟ يعني أنه إذا وجد من أهل الكتاب امرأة من أهل الكتاب يجوز لها ماذا؟ أن تغسل المرأة المسلمة. هذه هي الرواية الثانية. أما سند الرواية، فيما يتعلق بالسند الرواية أعزائي، سند الرواية إما الرواية الثانية من الزيدية كل السند، والرواية الأولى من الفطحية. ومن هنا تجد أن المحقق الحلي في المعتبر بحسب هذه الطبعة الحجرية اللي عندي أعزائي، الطبعات الأخرى الآن أنا ما كان عندي، في كتاب الطهارة أعزائي في حكم ميت الرجل بين النساء الأجانب بعد أن ينقل الروايتين أعزائي يقول بأنه أساسا لا يجوز، فكان وعندي في هذا توقف. يتوقف المحقق الحلي، لماذا؟ التفتوا جيدا، لماذا وعندي في هذا التوقف والأقرب فيها والأقرب دفنها من غير غسل الميت؟ لماذا؟ يقول لأن غسل الميت يفتقر إلى النية، والكافر لا تصح منه ماذا؟ النية. هذا فد بحث، هذا فد إشكال، إلا إشكال الأصلي، ولا تصح منه نية القربة، واقعا لا تصح من الكافر نية القربة. ولهذا جملة من الأعلام قالوا لماذا لا تصح من الكافر نية القربة؟ خف النتيجة، هم مؤمن بالله هم مؤمن بالنبي، إذا مسيحي هم مؤمن بالله وبالنبي وهو في اعتقاده يتقرب ماذا إلى الله. على الأحوال بحثوا إذا صار وقت نبحث. وأما الحديثان اللي أشرنا إليهما، وأما الحديثان فالأول رواه الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن صدقة عن عمار بن موسى، والسند كلهم فطحية. هذا أول. وهو والحديث الثاني رجالهما كلهم ماذا؟ زيدية. وحديثهم يعني الفطحية والزيدية مطرح أو مطروح بين الأصحاب. إذن الأحواط ما هو؟ التوقف ودفنها أو ودفنه بلا غسل. جيد، هذا الكلام أعزائي التفتوا لي جيدا، هذا الكلام غير تام، غير تام. لماذا؟ أولا على نفس مبنى المحقق الحلي، لأن المحقق الحلي في غير هذا المورد يعمل بالموثقات، وهاتان الروايتان ماذا؟ من الموثقات أعزائي. هذا أولا. وثانيا حتى لو أن المحقق الحلي لا يقبل فالقضية صير مبنائية أعزائي، يعني افترضوا مبناه مبنى صاحب المدارك أعزائي، صاحب المدارك لا يقبل ذلك، ولكن هذا لا ينفي أنه ماذا؟ مدارك الأحكام، يعني السيد علي السيد محمد بن علي الموسوي الجزء الأول. هناك صاحب المدارك أعزائي لا يعتقد أو لا يقبل إلا الروايات التي رواتها من الإمامية الاثني عشرية أعزائي، فلا يقبل إلا الروايات الصحيحة السند. أما الموثقة والحسنة يقبلها أو لا يقبلها؟ لا يقبلها عجل. القضية صير قضية مبنائية، فمن يقبل الروايات الموثقة والحسنة فالروايتان ماذا؟ لا بد من العمل عليهم، إلا أن يقال أنه السند غير تام، يعني غير ثقة ضعيفة، عند ذلك على مبنى من يقبل أو المنهج السندي لابد أن يطرح هاتين الروايتين. على أي الأحوال، ولذا السيد الخوئي قدس الله نفسه أعزائي في التنقيح المجلد الثامن يعني كتاب الطهارة المجلد الثامن صفحة 154، يقول: هذه المناقشة التي ذكرها المحقق الحلي في المعتبر، هذه إنما تصح ممن لا يعتمد على غير الصحاح، أي لا يعتمد على الموثقات والحسان، كصاحب المدارك اللي أشرنا إليه وسنبين، كصاحب المدارك، ولا تتم من مثل المحقق الذي يعمل بالموثق كما يعمل بالصحيح. أعزائي، إذن أولا هو يعمل بالموثق، وثانيا إذا فرضنا أنه هو كصاحب المدارك فإنه ماذا؟ القضية تكون ماذا؟ مبنائية. هذا لا ينفي أنه الشخص الذي يعمل بالموثق أن يرمي أو يسقط هاتين الروايتين كما يعمل بالصحيح. فإن أكثر الرواة، خلي ذهنكم يمي يا أعزائي، هواي مهمة هذه خلوه تحتها مولانا خطوط ماذا؟ حمراء. والقائل مو إنسان لا يعرف الرجال ولا يعرف مباني الرجال ولا يعرف تراجم الرجال. فإن أكثر الرواة بين زيدي أو فطحي أو واقفي. فأكثر رواة الشيعة منهم أعزاء؟ قد النتيجة ما هي؟ النتيجة ما هي؟ النتيجة بيني وبين الله، هذا الإنسان ثقة، ولكن الثقة يخطأ لو ما يخطأ أعزائي، يخطأ، ينسى لو ما ينسى، ينسى، يسهو لو ما يسهو، نعم. ولعله كثير مما ينقله إلينا بتصور أنه سمع من الأئمة، لعله سمع من الآخرين مولانا، وهذا الذي مرارا ذكرناه، وهو أنه يتصور ده ينقل عن الأئمة، ولكن هو سمع ممن؟ من غير الأئمة. وهكذا الذين كانوا على غير مدرسة أهل البيت ثم صاروا في مدرسة أهل البيت. قال: فإن أكثر الرواة بين زيدي أو فطحي أو واقفي أو غير ذلك من الفرق غير الاثني عشرية. وقد أثبتنا في محله أن الموثق حجة كالصحيح، خلافا لمن؟ خلافا لصاحب المدارك. هذا المعنى أعزائي، أن صاحب المدارك لا يقبل ذك، أشار إليه في لؤلؤة البحرين، يعني البحراني أعزائي، المحدث البحراني في لؤلؤة البحرين صفحة 45 يقول: فإن جملة إلى وهو أجود، إلا أنه مع السيد محمد قد سلك في الأخبار مسلكا وعرا ونهجا ونهجا منهجا عسرا، أما السيد محمد فإنه رد أكثر الأحاديث من الموثقات والضعاف باصطلاحه، وله فيها اضطراب إلى آخره، ومبنى المحقق ليس كذلك. سؤال: إذن هاتان الروايتان معتبرتان أم لا أعزائي؟ الجواب: اختلف الأعلام، لم يختلف أحد في أن الرواية الأولى التي أشرنا إليها من الكافي كذا فهي ماذا؟ موثقة عمار، فهي ماذا؟ موثقة، ولا يوجد خلاف. إنما الخلاف في الرواية الثانية، هل هي موثقة أو أنها ضعيفة؟ السيد الخوي أعزائي من أولئك القائلين بأنها موثقة كالرواية الأولى، ولذا عبارته يقول: ويدل على القول المشهور موثقتان واردتان في المسألة. هذه مولانا في التنقيح المجلد الثامن صفحة 153، فهو يعتقد أن كلتا الروايتين ما هي؟ موثقة. هذا المورد الأول أعزائي. المورد الثاني أعزائي، في الأحاديث المعتبرة، يعني آصف محسني يوثق الأولى دون ماذا؟ دون الثانية. في ملاذ الأخبار أعزائي، عندما نرجع إلى ملاذ الأخبار نجد أيضا كذلك في المجلد الثاني صفحة 591، عندما ينقل الرواية الأولى يعبر عنها موثق، يعني رواية عمار بن موسى أعزائي، رواية موثقة عمار أعزائي، هذه في المجلد الثاني صفحة 591. أما عندما يأتي إلى الرواية الثانية التي قرأناها وهي من الزيدية. هناك تعبيره في صفحة في المجلد الثالث صفحة 253 يعبر عنها، يقول موثق أو ضعيف، يعني على الخلاف في المسألة، بعض يرى أنها موثقة وبعض يرى أنها ماذا، وبعض يرى أنها ضعيفة. هذا هم أتينا مورد أعزائي. طبعا فيما يتعلق بجملة من الأعلام مثل السيد السبزواري لعله اللي بذهني أعزائي، أنه يعتبر بل أيضا كذلك، يعني يعتبر الأولى موثقة في مهذب الأحكام المجلد الثالث صفحة 445، يقول عن الأولى ففي موثق عمار عن الصادق، أما عندما يأتي إلى رواية اللي عن زيد بن علي يقول وخبر زيد بن علي عن آبائه، يعني موثقة أو غير موثقة يعتبرها خبر وليست موثقة. جيد جدا. إنما الكلام كل الكلام أعزائي وين؟ في دلالة الحديث. فمن لا يقبل الموثق فكلتا الروايتين شنو؟ ساقطة عنده. ومن يعتبرهما موثقة كلتاهما موثقة، إذن توجد عنده ماذا؟ روايتان، هاي اثنين. ومن لا يقبل توثيق الثانية، لا أقل الأولى ماذا؟ موثقة، وهي تشمل الرجل والمرأة معا كما قرأنا في الرواية، يتعلق بما؟ بمتن الحديث ودلالة الحديث. فيما يتعلق بدلالة الحديث في المقدمة، قد يقول قائلون أنه لعل الأصحاب أعرضوا ماذا عنها عن الروايتين، وأنتم تعلمون أن الإعراض ما هو على مباني قبل الشيخ الأنصاري، أن الإعراض كاسر أعزائي، وقد أعرضوا عن الروايتين، فالحق يكون مع المحقق في المعتبر أنه قال التوقف وأنه يدفن بلا غسل أعزائي، إلا أن هذا الكلام أعزائي غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. تعالوا معنا إلى الجواهر أعزائي. الجواهر المجلد الرابع صفحة 59 يقول والحاصل أنه لا إشكال في تحقق الشهرة هنا، يعني المشهور العمل بماذا؟ بهاتين الروايتين. وعلى هذا الأساس، فعلى مبنى من يعتقد أن العمل ماذا؟ جابر للروايتين، إذن المحقق في المعتبر ما هو؟ ها؟ ولهذا تجدون أن صاحب المدارك في جملة من الأحيان وإن كان لا يقبل وثاقة الرواية ويقول بضعف الرواية، ولكن يعمل بها لأن الأصحاب ماذا؟ عملوا بها، والعمل جابر لضعف السند. هنا يقول ويجوز على المشهور، ثم يقول أنه لا إشكال في تحقق الشهرة هنا في الجملة، وإن اختلفت بعض عباراتهم وبالحكم صرح، هذا الحكم الذي أشرنا إليه، يعني أن أهل الكتاب نصراني أو نصرانية يغسل مسلما أو مسلما، قال وبالحكم صرح في المقنعة والتهذيب والوسيلة والمنتهى والقواعد والإرشاد واللمعة والبيان والروض الجنان والروضة والذخيرة والحدائق وعن المبسوط والنهاية والصدوقين، وهو الأقوى لموثقة عمار المروية في الكافي والتهذيب عن الصادق، وينقل ماذا؟ وينقل الرواية التي نقلناها للأعزاء. عند ذلك يقول بعد لا خلاف أو لا قيمة لخلاف من؟ لخلاف المعتبر، باعتبار أنه مخالف أولا للروايات المعتبرة ومخالف لعمل المشهور بهذه الروايات حتى لو كانت ماذا؟ ضعيفة السند. صاحب الجواهر هذا مبنى جيد جدا. إذن أعزائي هذه الرواية أولا من حيث السند تامة السند، هذه أولا، وثانيا حتى لو كانت ضعيفة السند فعلى مبنى أن عمل الأصحاب جابرون لا بد من العمل بها. أما ما هو دلالة الرواية؟ أعزائي هناك مجموعة من الشروط، هذه الشروط اتفقوا عليها في كل المباني الفقهية في باب الطهارة والنجاسة. الشرط الأول أو الأمر الأول، هذه أصول وقع قبولها في محل آخر مو بهذه المسألة. الشرط الأول أو الأمر الأول أن تنجس ملاقي عين النجس مع الرطوبة المسرية يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى النجاسة. ملاقي النجس، والمفروض على سبيل الفرض أن النصرانية من أهل الكتاب فهي عين ماذا؟ عين النجس. فملاقي النجس مع الرطوبة المسرية، لماذا؟ لأنه هو يريد يغسلها بماذا؟ بالماء، فيؤدي إلى النجاسة. هذا أصل ولا خلاف عليه بين الأعلام في محله في مورده. الأصل الثاني أن الماء الذي لا بد أن يغسل به الميت لا بد أن يكون ماذا؟ طاهرا. هذا أصل، أكو خلاف عليه؟ لا يوجد خلاف عليه. الأصل الثالث أن بدن الميت لا بد أن يبقى طاهرا بعد الغسل، وإلا إذا تنجس الغسل صحيح لو باطل مولانا يبطل. إذن طهارة بدن الميت شرط لصحة ماذا؟ لصحة الغسل. أعزائي، يوجد خلاف في هذه الأصول بين الأعلام أو لا يوجد؟ لا يوجد خلاف. هسه إذا تمت هذه، فهنا إن بينينا على طهارة أهل الكتاب فشنو؟ كل هذه الشروط ما هي متوفرة. يعني أولا لا يوجد عندنا ملاق النجس، وثانيا الماء يبقى ماذا؟ طاهرا، وثالثا بدن الميت أيضا يبقى ماذا؟ طاهرا، لأنه أهل الكتاب ماذا؟ محكوم عليه بالطهارة. ولذا تجدون بأنه صاحب الحدائق رحمة الله تعالى عليه عندما يصل إلى هذه المسألة يقول لا يخفى أن الأخبار، يعني المجلد الثالث صفحة 403، يقول لا يخفى أن الأخبار مختلفة في طهارة أهل الكتاب ونجاستهم. التفت، وهذه الأخبار، يا أخبار يعني الموثقة الأولى والموثقة الثانية. هسه لماذا يقول هذه الأخبار؟ لأنه هو يقول ويدل عليه أيضا ما جاء في الفقه الرضوي. إذن عندنا موثقتان وعندنا ما جاء في الفقه الرضوي، ولكن حيث أنه إحنا وكثير من الأعلام لا يقبلون حجية كتاب الفقه الرضوي، فلهذا بعد إحنا ما جبناها في القائمة، جئنا بالروايتين المعتبرتين في الكافي والتهذيب. يقول وهذه الأخبار من جملة ما يدل على الطهارة. واضح، لأنه إذا قلنا بالنجاسة ماذا نفعل ماذا بتلك الأمور؟ فمن ترجح عنده القول بالطهارة فلا إشكال عنده في هذه المسألة من هذه الجهة، يعني من مسألة ماذا؟ الطهارة والنجاسة. هسه لماذا يقيد من هذه الجهة؟ لأنه توجد مشكلة من قضية نية الكافر، وأنه هل يصح أو لا يصح، ذيك جهة أخرى. الآن عندنا نتكلم الآن في باب الطهارة والنجاسة. ومن ترجح عنده القول بالنجاسة كما هو الأظهر، كما هو مبناه، كما هو المشهور أيضا، فللتوقف في هذا الحكم عنده مجال. واقعا لابد أن يتوقف، والحق يكون مع من أعزائي؟ ها، يكون مع المحقق في المعتبر. لماذا؟ لأن هذه الأصول لا يمكن تأمينها. أولا ملاقي النجس مع الرطوبة المسرية ماذا يؤدي؟ إلى التنجس. ثانيا يؤدي إلى أن يكون الماء طاهرا لو نجسا نجسا، وثالثا يؤدي إلى أن يكون بدنه طاهرا لو نجسا نجسا. ما أدري وضع أعزائي. إذن على هذا الأساس من يختار هناك نجاسة أهل الكتاب فلا حل له إلا أن يذهب إلى ماذا؟ إلى ما ذهب إليه المحقق في المعتبر، وينتقل إلى ماذا؟ ها؟ إلى التيمم بعد، يدفن مع الغسل أو مع التيمم مع الزائي؟ لا، يدفن مع التيمم مع الزائي. واضح أعزائي هذا المعنى إلى هنا؟ فإن قلت الرواية قالت كما قرأنا، يتذكر الأعزاء يقول فقد اضطر، قال ثم يغسله، رواية الكافي، ثم يغسله، الرواية الأولى اللي موثقة، فقد اضطر. سؤال، الاضطرار يجعل النجس طاهرا؟ إذا تذكرون في باب الوضوء أم كان عندنا وقد اضطر إليه، قلنا بأنه أساسا الاضطرار لا يجعل الطاهر ماذا، النجس ماذا، طاهرا، وإنما لابد من الانتقال إلى التيمم. إذن الاضطرار لا يجوز ذلك. قل هذا على القاعدة المحقق في المعتبر، قال التوقف وأن يدفن بلا الغسل المائي. نعم، يتيمم بعد ذلك، جيد، خلي ذهنكم يمين. من هنا أعزائي القضية بعد تصير مبنائية. من قال بطهارة أهل الكتاب، هاي الروايات يعمل بها، ومن قال بنجاسة هذا الكتاب، هاي الروايات ماذا؟ يمكن العمل بها أو لا يمكن؟ لا يمكن العمل بها. إذن على هذا الأساس يمكن أن تجعل هذا الدليل على الطهارة أو لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه هاي مرتبطة بالرتبة السابقة، أن يثبت الطهارة أو لا تثبت الطهارة. هسه هذا بحث لاحق نتكلم فيه هسه الآن. بس المشكلة أين أعزائي؟ المشكلة في كلمات الفقهاء، والتفتوا إلى هاي النكتة، مع أنهم قالوا بنجاسة أهل الكتاب ولكن عملوا بهاي الرواية. وهاي الأصول الثلاثة ماذا نفعل به؟ ما أدري واضح ولا؟ مع قولهم بنجاسة شنو؟ أهل الكتاب، مقتضى القاعدة ما هي؟ أن يعملوا أو لا يعملوا؟ لا يعملوا. مع ذلك ماذا؟ عملوا بها. ولذا تجد صاحب الحدائق، وقرأنا من صاحب الجواهر، يقول المشهور عمله، والمشهور قائلهم بالطهارة لو بالنجاسة أعزائي، قائلهم بالنجاسة. هم يقول هنا، هم يقول، يقول فللتوقف في هذا الحكم عنده مجال، وإن كان ظاهر الكل، من يقول؟ صاحب الحدائق، ممن قال بالطهارة أو النجاسة قد حكموا بصحة هذا الحكم هنا. وكيف الجمع بينهم؟ يمكن الجمع ولا يمكن الجمع؟ لا يمكن الجمع. فما هو الحل أعزائي؟ وهو مشكل كما ذكره شيخنا المشار، يعني الشهيد الثاني، قال بأنه المشهور ذهب إلى أنه نجاسة ومع ذلك عمل، والعمل ماذا؟ مشكل، لأنه لا يجتمع مع القواعد السابقة. هسه انظروا مولانا ما ضاع على فقيه مسلك. مولانا الحلول التي ذكرها القائلون بماذا؟ بالنجاسة للعمل بهذه الموثقتين. الحل الأول وهو ما ذكره السيد الخوئي. السيد الخوئي يقول، التفتوا لي جيدا، أقرر بشكل إجمالي وأشير إلى المصدر. السيد الخوئي يقول ثابت في الضرورة أن يكون الماء طاهرا وأن يكون بدن الميت شرط أو طهارة بدن الميت، هذا قبل الغسل، أما مع الغسل إذا تنجس لا محذور. ما أدري واضح؟ يقول الذي ثبت عندنا، من الواضح قبل أن يستفيد النصراني أو أهل الكتاب من الماء، الماء شنو كان؟ كان طاهر. أما بالاستعمال ومس اليد، الماء شنو صار مولانا؟ تنجس. يقول حين الاستعمال تنجس، هذا يؤثر أو لا يؤثر؟ لا يؤثر في المقام شيئا. في التنقيح هسه هذا كله لماذا؟ حتى يحفظون نجاسة شنو؟ حتى يحفظون مسألة، يعني هم المبنى ما لا يبقى هناك. ولهذا هو يقول هنا إذا قلنا بالطهارة في صفحة 155، يقول وهذه المناقشة إلى، فإنهم لو كانوا محكون بالنجاسة لم يصح التعليل، وأما إذا قدمنا أخبار النجاسة. هسه لماذا تقدم سيدنا آخر أنت على المباني؟ التفت جيدا. يقول وإنما لم نفت بالنجاسة لعدم الاجتراء على مخالفة المشهور، وإلا نحن والأدلة شنو؟ لابد أن نقول ماذا؟ هسه أنتوا شوفوا هذا المشهور شو يسوي؟ اللي سيد الخوئي هو 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 كاسر كثير من القوانين، ولكنه من يجي إلى جملة من المسائل ماذا؟ يعمل بمبناها ولا يعمل؟ لا يعمل بمبنى. سيدنا أنت قلت لنا بأنه لا العمل جابر ولا الإعراض ماذا؟ كاسر. أنت هاي مبانيك في علم الأصول. قل لماذا هنا؟ شوفوا هذا البعد النفسي اللي يضغط على الإنسان، يقول أخاف يعني بس أنا مفتهم، هذول كلهم ما مفتهمين. هذا البعد النفسي يخليه بعد يفتي أو لا يفتي. ها هسه خلي إلى جهنم المكلفين يقعون في ضيق وحرج، هو بشرط هو جنو هو لا يقع في الضيق والحرج يوم القيامة، وإلا الناس شنو؟ شنو يصير؟ شنو من مشرد منه؟ ها أمام هذا أقرأ العبارة نصا، يقول وهذه المناقشة يقول إلا لأن إن قدمنا الأخبار الدالة على طهارة أهل الكتاب ولم نعمل بالأخبار الدالة على نجاستهم، وإنما لم نفتي بالنجاسة ها لعدم الاجتراء على مخالفة المشهور، وقلنا أن نجاستهم عرض، وإلا مقتضى القاعدة هذه. هسا الآن افترضوا أننا مشينا مع من ها مشينا مع المشهور، وأما إذا قدمنا أخبار النجاسة ولو لعمل المشهور على طبقها، وعمل المشهور ماذا ها خلاص حجة مولانا، وقلنا بنجاسة أهل الكتاب فلا إشكال أيضا نعمل بهاتين الموثقتين. ماذا تفعل لعد؟ يتنجس الماء، يتنجس البدن، الماء لا يبقى طاهرا. يقول فلا إشكال في المسألة أيضا، لأن ماء الغسل وإن كان يشترط فيه الطهارة إلا أن مقتضى الموثقتين أن الشرط هو الطهارة قبل التغسيل، وإذا تنجس مع التغسيل يضر أو لا يضر؟ لا يضر. وأما إذا تنجس الماء بنفس تغسيل الميت أو ما هو مقدم لتغسيله، أولا يرفع الماء، فمن يرفع الماء شو يصير الماء مولانا ها يتنجس، فلا يكون ذلك مانعا عن ارتفاع الحدث والخبث الناشئ من جهة كونه ميتا وإن طرأت عليه النجاسة العرضية حينئذ، يعني حين الاستعمال، حين التغسيل أو ما هو مقدمات التغسيل، ولا مانع من العمل بالموثقتين ولو في موردهما لصحة سندهما وصراحة دلالتهما على ذلك. ونظير المقام يقول ولا تستبعد، ولا تستبعد، ونظير المقام تطهير المتنجس بالماء القليل. يقول أنت إذا عندك متنجس وأردت أن تطهره بالماء القليل، الماء القليل بمجرد أن يمس المتنجس شي يصير مولانا؟ يتنجس مولانا، ولكن هذا يمنع من تطهيره أو لا يمنع؟ لا يمنع. إذن الذي يشترط أن يكون طاهرا ماذا؟ قبل الاستعمال، قبل التطهير، أما مع التطهير صار نجسا فليكن المقام من أمثال ذلك. هذا هو الحل الأول للجمع بين القول بالنجاسة والقول ماذا ها بتغسيل الكافر للمسلم. وعلى هذا المبنى إذن هاي الروايات دالة على طهارة أهل الكتاب أو غير دالة؟ غير. أحسنتم. إذن القضية بعد راح ترجع إلى المباني اللي تنتخبها أنت، بعد لا يكون دليلا واضحا بأصالة الظهور دال على طهارة أهل الكتاب. هذا هو الحل الأول. الحل الثاني أعزائي، الحل الثاني ما ذكره المهذب، وهذا اللي ذكره السيد السبزواري في المهذب مولانا هواية مفيد، هواية مفيد أعزائي، هواية مفيد أعزائي، خلوا ذهنكم يمي. في المهذب من ينقل الروايات في هذا المجال يقول بأنه يمكن، خلي ذهنك يم، يقول لا إشكال ولا شبهة أن أهل الكتاب محكوم بالنجاسة الذاتية، لأنه هو هناك يختار أن نجاستهم ماذا ها ذاتية، ولكنه الشارع استثناء هنا قال نجاستهم عرضية مو ذاتية، يعني الخنزير نجاسته شنو؟ ذاتي. فد مكان الشارع يقول لا مو نجاسته ذاتية، نجاسته شن؟ وديه للحمام شي يصير؟ يصير طاهر ما بيمشي. مولانا خب لعد أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد وأن الأحكام كاشفة عن الواقعيات، يعني شنو لعد هو كيف هو يقول شنو المشكلة؟ طهارة والنجاسة أمور اعتبارية كل أصل ما إله، ساعة يطهر ساعة يستعجن. هسه هاي اجمعوا ليها مع ببنا أن المصالح والمفاسد شنو واقع. من قبيل مولانا إذا تذكرون كلام السيد الطباطبائي، كلام السيد الطباطبائي في نكاح المحارم مولان، الزواج بأخته، الأخ يتزوج أخته، حلال له حرام مولان؟ قال أمور اعتبارية اجتماعية، الشارع إذا وجد أكو حاجة إلها يقول أخوة الزوجة شنو؟ أخ. الشارع ما وجد حاجة شاف بأن لا المجتمع يتخربط يقول شنو؟ حرام. ولهذا في بدو الخليقة مولانا قال شنو؟ يتزوجوا بإشكال، لا أمور اعتباري والأمر الاعتباري سهل المؤونة كما يقول. مكان آخر هم قال شنو؟ حرام. أما إذا قلت أن نكاح الأخت أو المحارم هذه بي مفاسد شنو؟ واقعية. إذا تبين مولانا هاي مفاسد البشرية منين بادية؟ ها؟ منك 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 الجينات مولانا متخربطة، منك متخربطة. بناء على هذا، أما نظرية أخرى تقول لا بابا جابوا جني، جابوا حورية، فرجي جابوا حتى أنه يتزوجون هذول. التفت إلى العبارات، التفتوا عزة. يقول بأنه يمكن زوال النجاسة الذاتية بهذا الغسل. شنو مقصوده؟ التفت جيدا. مقصوده أن الرواية ماذا قالت؟ قال يغتسل النصراني ثم يغسله. يقول بهذا الغسل يتحول من ذاتية إلى شو يصير نجاسته. يمكن زوال النجاسة الذاتية بهذا الغسل وبقاء النجاسة العرضية ولا استحالة فيه عقلا، لا سيما يعني في كل الأحكام الشكل، لا سيما يعني وبالأخص أين في باب النجاسة والطهارة، لا سيما في مثل النجاسة والطهارة التي هي من الأمور الاعتبارية. مو الاعتبارية، نعم الطهارة والنجاسة حكمان اعتباريان، ولكن يكشفان عن واقع أو لا يكشفان؟ شيخنا سيدنا أي منهما؟ فإن قلت يكشفان إذن خمو بيده أنه الطاهر يسوي نجس النجس يسوي طاهر، وإنما وظيفة الشارع الكشف عن ماذا؟ الكشف عن الواقع، مو أنه يفعل ما يريد. إلا أن تقول الاعتباري يعني ليس له مصالح ومفاسد واقعية وإنما تابع للمصلحة. مرة المصلحة زواج الإخوة والأخوات، وأخرى المصلحة شنو؟ عدم زواج الإخوة والأخوات. يعني مثلا إذا واحد كان يعيش على مباني السيد الطبطبائي، مو على مباني أنا، على مباني السيد الطبطبائي وناقل الكفر ليس بكافر على مبنى، إذا في واحد يعيش في مكان في غابة ماكو إلا شنو؟ إلا رجال وزوجته وبنات وشنو وإخوة، إخوة وأخوات مولانا، غيرهم ماكو. هذا يلزم مولانا مشكلة اجتماعية ولا يلزم؟ قل إخوة خلي يزوجون شنو؟ لا أخوات شنو محظم، لأنه أنتوا تخافون. يعني بعبارة أخرى نفس شرائط آدم وحواء، فإذا جاز حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. يقول هي من الأمور الاعتبارية، فما نسب إلى جمع من التوقف فيه كما في المحقق المعتبر أو القول بسقوط الغسل لا وجه له. جيد، هذا همة الحل الثاني. الحل الثالث هم خلنا نذكره مولانا. الحل الثالث ما ذكره مولانا الآملي في مصباح الهدى. التفت جيدا، لأنه الآملي أيضا قائل بنجاسة أهل الكتاب ويريد أن يعمل بهاتين الموثقتين. يقول فالحكم بتغسيل الكتاب يجتمع مع الالتزام بعدم تنجس ملاق النجس في هذا المورد. انتم من الاصول اللي ذكرتوها ما هي؟ قلت ان ملاق النجس مع الرطوبة المسرية شنو هو؟ نجس. يقول الشارع بهاي الرواية استثنى، قال الا هذا المورد، يلزم او لا يلزم؟ لا يلزم. هذا ايضا مبني على الاعتبارية، والا هي قضايا هذني كاشفة عن الواقع. وملاق النجس بالرطوبة المسرية نجس او ليس بنجس؟ بلي كاشف عنه. التفت جيدا. يقول فالحكم بتغسيل الكتابي يجتمع مع الالتزام بعدم تنجس ملاق النجس في هذا المورد، هذا أولا، أو نلتزم بأصل آخر، أو عدم مانعية نجاسة ماء الغسل وبدن الميت في هذا المورد. هسه يقولون بأنه لا يجوز الغسل بالماء النجس، نقول إلا في هذا المورد، بدليل ماذا؟ بدليل الروايتين، بدليل روايتين أن بدن الميت لابد أن يبقى طاهرا، أقول إلا في هذا المورد مولانا. فكيف يجعل ما يدل على تغسيل الكتاب دليلا على طهارة ماذا؟ على دليلا على طهارة الكتاب. وهل هو إلا إثبات الأخص بالدليل المثبت للأعام؟ فقط هنا أجازت، أما ما بينت أنه أجازت لأجل طهارة أهل الكتاب. هسه الآن بعد المبنى بيد الإخوة، فمن قبل هذه الأصول الثلاثة أعزائي، ها؟ فمن قبل هذه الأصول الثلاثة لا محيص له إما التوقف وإما أن يقول بطهارة من؟ بطهارة أهل الكتاب. ولكن القضية بعد على المبنى، بعد قد تقول لا أنا أقول ما قاله السيد الخوئي، أقول ما قاله السيد السبزواري، أقول ما قاله الآملي مولانا، تابع له. أما إذا بنيت عليها وأنها مطلقة وأنها أحكام واقعية كاشفة عن مصالح ومفاسد واقعية، إذن أسهلها ماذا تقول أعزائي؟ تقول بطهارة أهل الكتاب، ويكون وتكون هاتين الروايتين من الروايات الدالة على ماذا؟ على طهارة أهل الكتاب. ولكن بنفسها أو بقرينة تلك المباني، بقرينة تلك المباني. ولذا إذا أردنا دليلا مستقلا، هاي الطائفة الرابعة تكون دليلا مستقلا أو لا تكون؟ لا تكون دليل. أما إذا اكتفينا بضم مجموعة من الأدلة، بضم تلك الأدلة أو بضم تلك الأصول والأمور التي تنقحت في محلها، نثبت ماذا؟ أن هاتين الروايتين أيضا دالتان على طهارة ماذا؟ طهارة أهل كتاب. هذا تمام الكلام في الطائفة الرابعة. الطائفة الخامسة إن شاء الله يأتي بإذن الله تعالى يوم السبت بإذن الله.